الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، لا زلنا أحبتي مع هذه الحلقة الأخيرة في هذا الجزء من قدوة، ومع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل عليه رحمات الله تعالى، وكأني بالمعتصم وهو يصرخ في جلاديه والسياطين في وقته وفي قصره وسجنه: شدوا، قطع الله أيديكم، يعني يحرضهم على الإمام أحمد لأجل أن يعني يضربوه ضربا شديدا. ويقول: يا أحمد، على ما تقتل نفسك؟ إني عليك والله شفيق. وبعضهم يقول: يعني أنت تريد أن تغلب هؤلاء الناس جميعا؟ يعني أنت هتغير الكون كله؟ الناس كلها على قول، وأنت الآن على قول وحدك؟ يعني هكذا كان يقال الإمام أحمد حتى من أقرب العلماء أو من أقرب الشيوخ في ذلك الوقت من الزمان. وأحمد بن حنبل ما كان يردد إلا جملة واحدة: أعطوني شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول به. هكذا، لكن القوم لم يسكتوا عن ضربهم للإمام أحمد. والإمام أحمد يعني في نفسه يتمثل قول القائل: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، لا يغرنك كثرة أهل الباطل وأعوان الباطل. قال الله: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هكذا جاء بعد المعتصم الواثق، الواثق بالله أخوه، أعاد المحنة على الإمام أحمد مرة أخرى، ولكن هذه المرة بلا ضرب وبلا سياط، لأن شعبية أحمد أصبحت جارفة. والرجل رأى أنه إن فعل ذلك جعل منه أكثر وأكثر مما يعرف في أيامنا يعني بالبطل القومي يعني. فقال لك: لا، لن أعطيه هذه الفرصة ولن أقلب الناس عليه. لكن فرض على الإمام أحمد الإقامة الجبرية: اجلس في بيتك، لا تخرج منه، ولا تحدثن الناس، يعني لا تنشر علم ولا الكلام ده خالص. حتى إن مخلد ابن بقية عليه رحمة الله جاء من أرض الأندلس يطلب الحديث على الإمام أحمد، فلما رأى أن الإمام أحمد يعني عليه إقامة جبرية ما يستطيع أن يتكلم مع أحد من الناس، فعمل إيه؟ مثل أنه شحاذ، عارفين المتسول، لبس كده لبس مقطع مش عارف إيه، وعمل أي عاهة كده ولا حاجة يعني بالتمثيل، وراح يطرق يمشي بين الناس يقول أنا يعني إيه شحاذ، عمل نفسه شحاذ، يذهب إلى بيت الإمام أحمد فيطرقه، فيخرج له الإمام أحمد، يدخل كده خطوة ولا اتنين في الدار، يأخذ من الإمام أحمد حديث ويجري كأنه أعطاه صدقة ولا شيء. سبحان الله القدير. انظروا كيف جاهد هؤلاء الناس من أجل أن يطلبوا العلم ويبلغوه في الأمة. هناك أيضا من امتحن في قضية خلق القرآن هذه مع الإمام أحمد في ذلك الوقت وسجنوا أيضا، كان منهم نعيم بن حماد وأحمد بن ناصر طبعا العالم الذي قتلوه عليه رحمة الله. هكذا، فعهد المتوكل اللي جاء بعد الواثق انتهت المحنة بفضل من الله تبارك وتعالى. ولذلك قيل: الخلفاء ثلاثة: أبو بكر الصديق قاتل أهل الردة حتى استجابوا له، وعمر بن عبد العزيز رد مظالم بني أمية، والمتوكل محى البدع وأظهر السنة عليه رحمة الله. هكذا، وابن الجوزي يقول: أطفأ المتوكل نيران البدعة وأقر مصابيح السنة عليه رحمات الله تبارك وتعالى. بعده سنوات من ولاية المتوكل، إيه اللي حصل بعد سنوات، بعد 5 سنوات من ولاية المتوكل؟ كاد الإمام أحمد أن يمتحن بين يديه، لكن هذه المرة ليس بسبب قضية خلق القرآن، فقد طمست بفضل من الله عز وجل، لكن بعض المتمردين من أحفاد سيدنا علي بن أبي طالب على الخلافة يومها وشي بالإمام أحمد بسببهم ساعتها يعني. والوالي اللي هو إسحاق بن إبراهيم وبعض الكارهين للإمام أحمد من زمان راحوا وشوا به إلى الإيه؟ إلى الوالي ساعتها المتوكل، لكن الله تبارك وتعالى نجى الإمام أحمد من محنة جديدة كادت أن تقع له في ذلك الوقت. ووقف أحمد يعني أعلنها أنه قد عفى عن كل من جلده وعن كل من عذبه في سجون هؤلاء الخلفاء والسلاطين، خاصة أيام المعتصم. هكذا، وكان يرطل قول ربه: فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وقول رسول الله: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله على رؤوس الأشهاد أو الخلائق يوم القيامة وخير من الحور العين أيها شاء. سبحان الله القدير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فده الإمام أحمد عفى عن هؤلاء الناس. المتوكل بعث إليه بجائزة كبيرة، رفض أحمد أن يأخذها وردها، لولا أن نصحه البعض بقبولها، قالوا لي يعني الرجل وقف جنبك وكذا، ما تؤلب نفسه عليك، أو يظن أنك مثلا متكبر عليه، أو أنك فعلا مش عاجبك خلافته كما وشي بك قبل ذلك، فقبلها ووزعها كاملة على أبناء المهاجرين والأنصار في ذلك الوقت. ابن أبي دؤاد ذلك المجرم الضلالي الذي فعل بالإمام أحمد وأمثاله ما فعل، شيخ سلاطين الباطل ومسعر الفتن وقاتل العلماء ومعذب الإمام أحمد في زمانه عليه من الله ما يستحق، المتوكل صادر أمواله كلها، بل عزله عن القضاء، وعزل ابنه الفاسد أيضا عن القضاء، يعني هو فاسد وجاب ابنه من بعده هكذا، حتى مات ابنه على عينه ليعيش الحسرة، ليعيش الحسرة في حياته كما حصر كثير من الناس، وأصيب بالفالج الشلل الشديد، ظل 4 سنوات لا يتحرك من فراشه ولا يستطيع أن ينطق بكلمة. شوفوا تتخيلوا المشهد، انظروا إلى عقوبة الله تعالى لذلك الضال المضل أحمد بن أبي دؤاد هكذا، حتى قال قبل أن يخرس لسانه، قال إن لي شقا لو قرض بالمقاريد ما شعرت به، وآخر لو وقعت عليه ذبابة فكأنه الجحيم. شوف انظر إلى خلايا الجسم وأعصاب الجسم كيف تحولت إلى أدوات عذاب على ذلك الشقي أحمد بن أبي دؤاد في ذلك الوقت. قال له بعضهم والله ما جئتك عائدا، وإنما لأعزيك في نفسك، وأحمد الله الذي سجنك في جسدك، أحمد الله الذي سجنك في جسدك. هو سجد الناس ابن حنبل وغيره في سجون في غرف من الحجارة ومن الطين، الله أبى إلا أن يسجنه في جسده حتى مات وهو في هذا الحال على هذا الحال والعياذ بالله. هكذا فعل الله تبارك وتعالى بكل من ناصر البدع والضلالات والمنكرات في كل زمان ومكان، وأثنى الناس على الإمام أحمد، وانتشر مذهبه بفضل من الله تبارك وتعالى في كثير من البقاع، وخاصة فيما يعرف بأرض الجزيرة وبلاد الحجاز إلى يومنا هذا بفضل من الله عز وجل. هكذا عاش الإمام أحمد أيها الأحبة في الله، وعيشا حميدا بفضل من الله تعالى، وتحمل في سبيل الله ونشر الحق الكثير والكثير، حتى اشتهرت قصة وفاته، حتى قصة الوفاة اشتهرت بين الناس، حينما جاءه الشيطان يفتنه في دينه ويصيبه بالكبر والعجب يعني، ويقول له فتني يا أحمد فتني يا أحمد، وأحمد يعني يقول لا بعد لا بعد. القصة دي مشهورة طبعا في الكتب، وأن أحمد لم يفتتن بكلام الشيطان، لكن صراحة لم أقف على دليل عليها، لأن الوحيد الذي يستطيع أن يحكي ذلك المشهد الغيبي في أعين الناس هو مين؟ هو الإمام أحمد، ولم يحكيه أحمد، فكيف عرف من حضر يعني؟ كيف عرف من حضر؟ هكذا صالح ولده يحكي يقول إن أباه أصيب بالحمى في أول ربيع الأول 241 من الهجرة، وكان يتنفس بصعوبة، يقول فلما زاد مرضه قلت يا أبتي علام أفطرت البارحة، كلت امبارح، وكان صايم هو في سبحان الله في شدة المرض، قال على ماء باقي اللاء، على ماء باقي اللاء، عامل زي مية الفاصوليا ولا مية اللوبيا الحاجات ديت يعني، سبحان الله. يحكى أيضا يقول كنت أحجب زواره نزولا على رغبتي، فلما كثروا استأذنته، قالوا الناس كتير برا عايزين يطمنوا عليك، فأذن لهم يدخلون يسألونه ويدعون الله عز وجل له، حتى كثر الناس وامتلأت الشوارع، قال وأغلقنا باب الزقاق، باب الحي كله ولا الحارة أغلقت بسبب كثرة الناس يومها. وجاء رجل يصر على الدخول يقول حضرت ضربه يوم الدار وأريد أن أستحله، أنا جاي أتحلل من مظلمة، أنا كنت واحد من الناس اللي ضربوه أو شهدوا على ضربه يعني. فقام بين يديه يبكي ويقول يا أبا عبد الله أنا كنت ممن حضر ضربك يوم الدار وقد أتيت، فإن أحببت القصاص فأنا بين يديك، وإن رأيت أن تحلني فعلت. فقال أحمد عليه رحمة الله، قال على ألا تعود لمثل ذلك، يعني ما تظلم أحدا بعدي، قال نعم، قال قد جعلتك في حل. فخرج الرجل يبكي حتى أبكى من حضر، سبحان الله القدر. انظروا إلى العفو عن الناس حتى في وقت المحن ووقت الموت ووقت المرض والأزمات، سبحان الله. ثم طلب من ولده أن يكفر عنه كفارة يمين، وأن يتصدق ببعض الدراهم التي كان يملكها، وأن يقرأ عليه وصيته الجامعة. مات الإمام أحمد يوم الجمعة 12 ربيع أول 241 من الهجرة عن 77 عاما، ودفن في مقبرة باب حرب بغداد هكذا ببغداد، وحضر جنازته الكثير، قيل 500,000 وقيل أكثر من ذلك، حتى البعض قال يمكن 1.5 مليون حضروا جنازة الإمام أحمد ليتحقق ما قاله لأهل البدع في الماضي: بيننا وبينكم يوم الجنائز. رحم الله أحمد ورحم الله علماء الأمة وأئمة المسلمين في كل زمان ومكان، وهكذا عشنا مع قدوة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.